أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن من طاب مكسبه وحسنت خليقته وصحت سريرته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وكفى الناس شره وأنصف الناس من نفسه. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعريف المؤمن وهو ذات كما يقول العلماء اتصفت بالإيمان. المؤمن العالم الغني ذات إنسان يتصف بصفة من الصفات، إيمان يصير عنده، فهذا الإنسان الذي عنده إيمان يختلط به إلى المقدار ليصبح لون إليه فيصبح مؤمنا. هناك في قسم من الروايات تعريفات، هذه التعريفات تارة تنظر إلى الجهة الفكرية وأخرى تنظر إلى الجهة السلوكية. يعني مثلا عندنا المسلم، من هو المسلم؟ تارة نحن نعرف المسلم بجهة نظرية عقيدية، فنقول المسلم هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوا عليه. هذا التعريف تعريف ناظر إلى جهة عقيدية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه قضايا عقيدية. بينما قد يجي عندنا تعريف في رواية أخرى، المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية أخرى الناس من يده ولسانه. أنا بعد ما جاب المسلم هو من يتشهد الشهادتين، وإنما ينظر إلى التعريف بجهة عملية بجهة سلوكية، أن الإنسان المسلم يكون مسلماً عندما يصبح مصدر أمن لغيره لا مصدر خوف. فإذا في التعاريف قد يأتي التعريف ناظرا إلى جهة عقدية أو فكرية، وقد يأتي ناظرا إلى جهة سلوكية وعملية. هذا الحديث الذي قرأناه مرويا عن الإمام الصادق عليه السلام فيه تعريف للمؤمن. المؤمن اصطلاح يختلف، فمر عندما نقرأه في القرآن الكريم أو في أحاديث أهل البيت عليهم السلام يعني معنى معينا، ومرة أخرى عندما نقرأه في اصطلاح الفقهاء يعني معنى آخر. مثلا في اصطلاح الفقهاء عندنا في باب شروط إمام الجماعة، أنه لكي تصلي صلاة الجماعة التي فيها يسقط عنك أنت المأموم، يسقط عنك القراءة للسورة والفاتحة، الشيء الوحيد الذي يسقط عن المأموم في صلاة الجماعة هو قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين، الأولى والثانية. أما لو جاء مثلا في الركعة والإمام في الركعة الثالثة وهو في الأولى لا تسقط عنه ما دام قد كبر في وقت كاف، لازم يقرأها. وأما لو جاء من البداية فالإمام هو الذي يتحمل عنه القراءة، لا يقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة ولا السورة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة جهرية أو إخفائية. هناك يذكرون أن من شروط صلاة الجماعة أن يكون مؤمنا. هذا الاصطلاح في عرف الفقهاء إشارة إلى أن يكون شيعيا اثني عشريا، فحتى لو كان شيعي غير اثني عشري زيدي ما ينطبق عليه هذا، لو كان شيعيا إسماعيليا لا ينطبق عليه هذا، لو كان غير شيعي أيضا لا ينطبق عليه هذا. طبعا هذا إنما نتحدث في غير إطار استحباب الجماعة مع سائر المسلمين، إما لظروف التقية أو لظروف المدارات والتأليف بين القلوب، هذا بحث آخر. طيب، فهناك اصطلاح مثلا أن يكون مؤمنا يعني اثني عشريا. في باب الحج مثلا بعض الفقهاء السابقين كانوا يشترطون في الذابح، ذابح الهادي في يوم العيد، أن يكون مؤمنا، اشترطوا فيه الإيمان. اشتراط الإيمان هنا بمعنى أن يكون شنو؟ اثني عشرية. هذا طبعا الفقهاء غالبا القدامى كان لديهم هذا الشرط، المعاصرون لا يفرقون في الغالب بين الإمامي وبين غيره في الذبح، سواء في الحج أو في سائر الأيام. عندنا اصطلاح آخر اللي هو موجود في الروايات، موجود في آيات القرآن الكريم عن الإيمان والمؤمن والذين آمنوا، وهذه لا تختص بالإمامي الاثني عشري، وإنما المؤمن فيها بمعنى المرتبة الأعلى من الإسلام. الإسلام يكفي فيه الاعتقاد والشهادتان كافية، حتى لو لم يطبق أحكام الإسلام يقال له هذا مسلم، ولكن لا يقال له مؤمن. المؤمن هو من يتجاوز مرحلة الاعتقاد إلى مرحلة التطبيق. هنا تعريف المؤمن هو بهذا المعنى، مو يعني المؤمن الاثني عشري، وإنما بمعنى الذي يلتزم بلوازم الإسلام ويطبق أحكامه فيكون بذلك مؤمنا. المؤمن من طاب مكسبه. طبعا أكو هنا أهم فبحث آخر بس ما في وقت إلى أنه المؤمن هل هي حالة حصر بحيث لو عكسنا المسألة مثلا من لم يطب من لم يطب مكسبه هل يكون مؤمنا أو لا؟ من لم يسلم المسلمون من يده ولسانه هل يكون مسلما أو لا؟ هذا يسمونه عكس النقيض. في بعض المواضع نعم في بعض المواضع لا. إذا صار فرصة في وقت من الأوقات نتحدث عنها. المؤمن له عدة خصال. هذا الحديث يأتي بسبع خصال وإن كانت تنتهي عند التجميع إلى أقل من ذلك، ولكن بحسب العنوان سبع خصال نشير إليها على وجه الاختصار. المؤمن من طاب مكسبه، أن يكون مكسبه طيبا، طيبا يعني حلالا، غير محرم بالكامل وغير خليط أيضا. أكو بعض المكاسب المحرمة واضحة جدا، وأكو بعض المكاسب محرمة ولكنها أشبه بخطوات الشيطان. مثلا لو أن إنسانا تاجر في الخمر لكي يكسب منه قوت يومه ومعاش أهله، واضح هذا أنه مكسب غير طيب جدا واضح. لو أن إنسانا تاجر مثلا في المخدرات والأشياء الضارة لا ريب أن هذا مكسب غير طيب وهو واضح أيضا. لو تاجر في الربا أيضا كذلك. لو تاجر بالقمار يعني كان مكسبه من خلال القمار أيضا، هذه كلها مكاسب غير طيبة. أكو بعض الأشياء فيها نوع خفاء، مكسب غير طيب ولكن ليس بوضوح المكاسب المحرمة الأخرى، مثل المكاسب التي تأتي من خلال الكذب. طيب، وهذا يصير في كثير من المواضع. أنا إنسان على سبيل المثال لا أستحق الأمر الفلاني، وصلت إلى شكل اللي أقدر أقدم ورقة من الأوراق غير حقيقية بس أحصل وراها أموال. هالأيام الجرائد تكتب عن أن في منطقة معينة في تخصصات طبية تبين أن هناك أكثر من 2000 شخص يمارسون الطب وشهاداتهم غير صحيحة مزورة. 2001 مو شيء قليل. فلو أن مثل هذا الإنسان إجى إلى مستشفى وقدم شهادة مزورة على أنه طبيب وهو في الأصل مثلا بياع في الأخير، طيب، واشتغل مدة من الزمان واكتسب المال، هذا مكسب غير طيب وغير صحيح، لأن الذي يعطيه المال رب العمل قطعا لو كان يعلم أن هذا معلم فلافل ما كان يعطي هذا ولا يرضى بإعطائه إياه بلا ريب. أو أنه لو كان يعلم، بعضهم يقول لك هذا طبيب صحيح ولكن بيطري، يعني الشغل ماله على مستوى البقر والثيران، إذا يبغى يستخدم مثلا إبرة يحتاج إلى اثنين يشيلوها، مو هذه فالنغزة يحتاج إلى، لنفترض يشتغل بالمنظار أو بالقسطرة. طيب، فهذا غير ذاك، ولو أنه شغله ما كان يشغله في هذا المكان وبهذا الراتب، وإنما يوديه إلى مكان آخر، إلى حظيرة هناك خليه يشتغل وياه. فلو كسب مالا عبر هذه الشهادة المزورة هذا مكسب غير طيب، وعلى هذه فقس ما سواها. شخص ما يستحق في هاي السيول الأخيرة التي ضربت مدينة جدة، ذكروا أن البعض جاء بشهادة وفاة على أن مثلا في السيول واحد من أقاربه، والده، والدته، كذا، توفي في هذه السيول، وبالتالي يعطى تعويض من بحسب القرار الرسمي. بعضهم تبين أنه مثلا هذه المرحومة أو المرحوم والده صار لأربع سنين خمس سنين شبع موت، طيب هو الآن جايبه بشكل معين اللي صادف تاريخ الوفاة المسجل بنفس وقت السيول، وبالتالي يستحق المال. هذا مكسب غير محلل غير جائز. وعلى هذا المعدل المؤمن من طاب مكسبه. بطبيعة الحال أكو هناك آثار أنتم تعلمون عنها أن المكسب الحلال يؤثر في النفس ويؤثر في النسل ويؤثر في الأخلاق. في النفس واضح، يعني أنا وأنت الله يبعدنا والمؤمنين، عندما آكل شيء أدري هذا حرام، حالتي النفسية غير اليوم الثاني اللي آكل هذا وأنا أعلم أن هذا حلال مباح مشروع. حتى حالتي النفسية في الحالتين أنا نفسي، ولكن حالتي النفسية مختلفة. في اليوم الأول أقول يلا مشيها، طيب أدري أن هذا حرام، أدري أني في مقام التحدي لله عز وجل، أدري أنه أنا أخالف أمر الله، بس أقول ما يخالف، ظلت على هذه على قوله. طيب في الحالة الثانية لا، عندما آكل شيء من مشروع مكسب حلال آكلها وأنا مطمئن وأنا نفسي هادئة، لا أشعر أني في مواجهة الله وفي تحدي مع الله عز وجل. فأولا من طاب مكسبه، هذا الصفة الأولى، وحسنت خليقته. هذه الصفات الأئمة عليهم السلام عندما يأتون بها، والنبي صلى الله عليه وآله عندما يشير إليها، يريد أن يبين أن القضية ليست قضية ادعائية. كثير من الناس عندهم دعاوى كثيرة، أنا أدعي أنه أنا من أفضل شيعة علي بن أبي طالب، وإذا سمعت حديث يا علي أنت وشيعتك الفائزون أهز براسي، وإذا هم عندي حسب التعذير كلر معدل أعدله، أو يعني أنا يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور، أتصور نفسي فعلا فوق ذاك المنبر قاعد الحين. طيب ليش؟ لأن مقام الإدعاء عند الإنسان مقام كثير، ماكو واحد لا يدعي الخير لنفسه، حتى الشرير، حتى الفاسق ما يفتخر بأنه إيه أنا فاسق منحرف، وإنما يحاول أن يدعي أنه لا أنا إنسان آدمي. طيب لأن مقام الدعوة مفتوح. وين يصير البرهان؟ يصير البرهان في تصديق الدعوة بالواقع أو تكذيب الواقع لهذه الدعوة. حسنت خليقته، أكله ما أكل، إنسان أخلاقه حسنة، يتبين أن هذا فعلا يطبق مقالة النبي، يطبق توجيهات الدين، يطبق أحكام الإسلام، إذا أحسن أخلاقه. وإذا لا بالعكس، امتحنه في ذاك المكان، لا تمتحنه في الأمور السهلة والعادات. أكو حديث عن جميل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول إذا شفت واحد، مضمون الحديث، إذا شفت واحد يكثر من الصلاة والدعاء وما شابه ذلك لا يغركم هذا. ليش؟ لأنه هذه ما تحتاج إليها مكابدة ولا معاناة، خصوصا إذا صارت مصدر للسمعة الحسنة. وين تقدر تكتشفه؟ اختبروه في صدقه في الحديث وأدائه للأمانة. كذاب زين؟ لو لا صادق في المكان اللي الصدق قد يضره والكذب قد ينفعه، هناك يلتزم بصدقه في الحديث. لو لا أعطيته أمانة ينكرها عليك، لو قدر يلفلفها يلفلفها عليك، لو لا يرجعها كما كانت، هناك اختبره. المؤمن مكسبه طيب وحسنت خليقته، صفات أخرى يذكرها الإمام عليه السلام اللي هي عبارة عن جهات أخرى. مثل عندك منظر، هذا المنظر مرة تأخذ إلى صورة من الأمام، مرة تأخذ إلى صورة جانبية، حتى تستوضح كافة أطراف هذا المنظر تحتاج أن تأخذ إليه من زوايا متعددة. الآن هذا المسجد لو أن إنسان أراد أن يأخذ إلى صورة، إذا بس يأخذ إلى صورة مقابلة، من الممكن أن لا تري هذا المسجد من كافة الجوانب، لكن إذا أخذ من زوايا مختلفة آنئذ يقدر يشكل صورة كاملة عنه. لهذا المؤمن صفات أخرى وجهات متعددة نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.